لا بلسان الحال، لأننا نفقهه، والحق نفع عنا الفقه لأنها لغة غير لغتنا. أجيب بأن ذلك كله بعد خلق الحياة فيها وخروجها من الجمادية، وليس ذلك من قلب الحقائق المحال. المحال هو أن تصير حقيقة مع بقائها عين حقيقة أخرى، وأما إذا ذهبت وخلفتها حقيقة أخرى في محلها بعد زوالها وانعدامها فلا محذور فيه. وإذا صح أن تخلف الجمادية، أن تخلف الجمادية بالموت، صح أن تخلف الحيوانية الجمادية بالإحياء. ولذلك صح البعث، وفي جعلهم الحياة شرطا عقليا في الإدراك إشكال صعب، ذكره العلامة ابن ذكري في شرح قوله من همزيته: لا غرابة في اشتقاق الجمادات في اشتياق، يعني لا غرابة في اشتياق الجمادات لأحمد لانت صفواء. انظره انتهى من 35 حاشية ابن حمدون على من يرى. راح نجيب الإشكال الشيخ ما قال. الحياة مو شرط عقلي للإدراك، الحياة شرط عقلي في أن تتصف الذات العلية بصفات المعاني. شو هي صفات المعاني؟ القدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام والعلم. الحياة لأن ليش قال الحياة شرط عقلي؟ الحياة فينا شرط عادي معقلي، أما الحياة بالنسبة لله شرط عقلي، أي لا يتخلف الشرط العقلي. ذات الله لا يكون سميعا إلا بالحياة، لا يكون قادرا إلا بالحياة، لا يكون بصيرا إلا بالحياة، لا يكون مريدا إلا بالحياة، لا يكون قادرا إلا بالحياة. وقف على ذلك والإرادة والعلم. لا يكون عالما إلا بالحياة. لذلك في الله الحياة شرط عقلي في أن تتصف الذات العلية بصفات المعاني، لا أن الحياة شرط عقلي حتى فينا للإدراك، لا، الحياة فينا شرط عادي. قلت وجه الإشكال حيث أنه لم يفرق بين الحياة القديمة والحياة الحادثة. أمان الشيخ، حيث أنه لم يفرق بين الحياة القديمة والحياة الحادثة بدليل ما تقدم له عند قول من يرى صفة تصحح، حيث قال: هذا الرسم للحياة القديمة والحادثة، وبدليل ذكر حنين الجزع وكلام بعض الجمادات مما حياته عادية مخلوقة فلا تلازم عقليا بينها وبين ما يترتب عليه من صفات المعاني، بل بينهما ارتباط عادي يصح تخلصه. فالشيخ البدوي أحمد البدوي مات ما كان عنده أحد، غسل نفسه، بعد موته غسل نفسه. كيف غسل نفسه؟ الله قادر يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، غسل نفسه ذكرها. بعدين اجوا ذاكر الباجوري في شرحه على ابن قاسم في حاشيته. قال هل يصح غسل الميت نفسه؟ جايبة في حاشي على الباجوري في الفقه قال نعم يجوز، كما فعل سيدي أحمد البدوي في نفسه، غسل نفسه. وأما بالنسبة للحياة القديمة التي هي شرط عقلي في صفات المعاني القديمة أو سبب عقلي، فلا يرد علينا هذا الإيراد أصلا والله أعلم. وقوله وأجيب بأن ذلك كله بعد خلق الحياة فيها وخروجها من الجمادات، قلت المراد بالحياة هنا الروح الحيواني التي يتأتى منها النطق والكلام، وإلا فالحياة النباتية والجمادية موجودة في غير الحيوان أيضا، في الحجر الذي سلم على رسول الله. وهذا يؤيد قولنا أن هذا الإيراد إنما يتوجه على التعريف الشامل للحياة القديمة والحياة الحادثة، فالجواب إنما يناسب الحياة المخلوقة لمن يدعي أنها شرط عقلي في صفات المعاني. وأما على مذهب أهل الحق من أنها شرط عادي فلا يحتاج لجواب لعدم ورود الإيراد من أصله، بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة خلقها مخلوقة فصارت من الممكنات عادية. وكون الإشكال صعبا إذا أبقينا التعريف مجملا شاملا للحياتين، وأما إذا أبقيناه للممكنات فلا مانع. فإن أردنا به الحياة القديمة أورد عليه ما هو من خواص الحياة الحادثة، أورد علينا ما هو من خواص الحياة الحادثة العادية. وإن أردنا به الحياة الحادثة العادية أورد علينا ما هو من خواص الحياة القديمة العقلية، أورد علينا من هنا ومن هنا. وأما إذا فصلنا التعريف تفصيلا يميز كلا من الحياتين بما يخصه ارتفع الإشكال. حياة الحق واجبة عقلية وحياتنا عادية، وذهبت الصعوبة بفضل الله تعالى، وذلك أن الحياة هنا شاملة لحياة الحق تعالى القديمة العقلية ولحياة الخلق الحادثة العادية الجمادية والنباتية والحيوانية. وموضوع البحث هنا حياة الحق القديمة العقلية، وهي المراد هنا، ما في بحث لحياة العبد هنا، لأنه نذكر صفات الله عز وجل لا نذكر عموم الصفات، وهي المراد هنا لأنها هي التي تكون شرطا عقليا أو سببا عقليا في صفات المعاني والمعنوية، وضدها الموت مانع عقلي عن الله تعالى. يستحيل الموت عقليا على الله تعالى، قال وهي المراد هنا لأنها هي التي تكون شرطا عقليا أو سببا عقليا في صفات المعاني والمعنوي، وضدها الموت مانع عقلي لها، والشرط العقلي والمانع العقلي لا يصح تخلفهما. وأما حياة الخلق فإنها شرط عادي وضدها الموت مانع عادي، قد لا يموت، قد سيدنا موسى لا يصعى، لا يشمله صعقة مرة واحدة. في هنا وأما حياة الخلق فإنها شرط عادي وضدها الموت مانع عادي، والشرط العادي والمانع العادي يصح تغيرهما. وإنما يرد هذا الإيراد على حياة الحق أو على حياة الخلق إذا لم يفرق بين الحياتين، وحيث فرقنا بينهما فلا يرد علينا هذا الإيراد أصلا، لا على حياة الحق التي هي موضوعنا لأنها شرط عقلي لا يتخلف، ولا على حياة الخلق لأنها عادية مخلوقة لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، سيدنا خضع في قول لم يزل حيا لأنها عادية. ولا على حياة خلقي لأنها عادية مخلوقة. أنا مصحح ولذلك ما نبعت عليها. على اعملوا الألف يا لأنها عادية مخلوقة لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. ولم ندعي أنها شرط عقلي حتى يرد علينا هذا الإيراد، فإنها شرط عادي يصح تخلفه عقلا وثبت تخلفه شرعا معجزة أو كرامة كما هو مذكور في نص الإيراد، والله أعلم وبه التوفيق. ومثل هذا أيضا وقع في 40 شرح العلامة البناني على مقدمات السنوسي التي بها مشي الصغرى عند قوله والحياة صفة تصحح لمن قامت به أن يتصف بالإدراك، حيث قال ملازم نخلق حياة الإنسان مع حياة الحق. هذا المقصود. شوف مرت على الشيخين وعلى سيدنا محمد. حيث قال وأورد على قوله إن الصفات السابقة تستحيل بدون الحياة كحنين الجذع وكلام بعض الجمادات، وأجيب بأنه يجوز أن يخلق فيها الحياة، فليس المراد الاستحالة العقلية على وجه بعيد فتدبره. قلت الشيخ رحمه الله فإذا تأملت هذه الفائدة المتقدمة وجعلتها كقاعدة كلية ترجع إليها عند كل مشترك لفظي لغة لرفع الإشكال بتمييز ما يراد بذلك اللفظ من المعاني التي يشملها عند إطلاقه بقرينة لفظية أو معنوية، ما كان لله فهو الواجب أو المستحيل، وما كان للبشر فهو الجائز. إذا تقرر هذا فكيف يمكننا أن نقيس صفات الله تعالى على صفاتنا الحادثة مع عدم الجامع بينهما؟ صفاته حياته أزلية، حياتنا حادثة. حياته أبدية، حياتنا محدودة. نعم، مع عدم الجامع بيننا وبين الله تعالى، فلا جنس ولا نوع يجمعنا مع الله تعالى، ولا مناسبة بيننا وبينه تعالى إلا نسبة العبد لربه. هذه النسبة لا بد لها. رب إله بلا مألوه ما بصير، خالق بلا مخلوق ما بصير. إلا نسبة العبد لربه وخالقه، فالرب تعالى خالق والعبد مخلوق، والله تعالى غني عن كل ما سواه والعبد فقير، فقير إلى الله تعالى في إيجاده وإمداده. قال تعالى كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الشيخ محي الدين، قال الشيخ الأكبر قدس الله سره في الجلد الأول مقدمة الفتوحات المكية مسألة أن للمقيد معرفة المطلق وذاته لا تقتضيه، ذاته لا تقتضي الإطلاق، وذاته لا تقتضيه، وكيف يمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب بالذات؟ وما من وجه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والدثور والافتقار، فلو جمع بين الواجب بذاته وبين الممكن وجه لجاز على الواجب ما جاز على الممكن، لجاز موت الحق. لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدثور والافتقار، وهذا في حق الواجب محال، فإثبات وجه جامع بين الواجب والممكن محال إلى آخره. وبالله التوفيق، طولنا عليكم البحث هون لنصل على وقت. الحاصل، الرب رب، العبد عبد وإن تسامى، والرب رب وإن تنزل. تقول الياسي: مظاهر الحق لا تعد، وباطن الرب لا يحد، فنزه الحق فهو فرد، فالرب رب والعبد عبد. ثم
مو إيجابية، نعم، وهي القدم لا حد لها بالصفات، والبقاء لا حد لبقائه، أي معنى سلبية، نسلب عنه الحد في بقائه، نسلب عنه الحد في قدمه، مو عنه، هو قديم وباقي في اعتقادنا نحن. هذه معنى السلبية، القدم البقاء مخالفة للحوادث، ليس كمثله شيء، هذا سلبي، ليس كمثله. القدم والبقاء مخالفة للحوادث. الغنى، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ننفي عنه الفقر سبحانه وتعالى. والوحدانية، لا شريك له، لا في فعل من الأفعال ولا صفة في صفة من الصفات، ننفي الكموم الست في ذاته وصفاته وأفعاله، ننفي الكموم الست كمان في الذات وكمان في الصفات وكمان في الأفعال، ننفي الكمين في الذات، أي ليست ذاته مركبة كذواتنا من أيدي وأرجل وأعصاب و و و و، تعالى الله عن ذلك.
الله،
أي ننفي التركيب، أي نعم، ننفي الكمين الذاتي، وليس هناك ذات تشبه ذاته، نفينا الكم المتصل والكم المنفصل عن الذات، وننفي أيضا كمين متصل ومنفصل في الصفات، أي ليس له قدرتين، ليس له قدرتان، قدرة يخلق بها الجسام وقدرة يخلق، تعالى الله، قدرة واحدة، إرادة واحدة، علم واحد، ليس له علم، نعم، أصيل وعلم مكتسب، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله أن لا يعلم الجزئيات إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك، إنما يعلم الكليات والجزئيات أدلا، علم كونه عالم، اسمه العالم أدلي قديم، وعلم بلا معلوم لا يكون، مستحيل مستحيل. ننفي أيضا الكم المتصل في الصفات والكم المنفصل في الصفات، ليس هناك صفة كصفته، ليس للعبد قدرة كقدرة الله، ولا إرادة كإرادة الله، ولا علم كعلم الله، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل نفينا الكمين في الصفات المتصل والمنفصل، وننفي الكمين في الأفعال المتصل والمنفصل. الحق إذا أراد أن يفعل فعلا لا يحتاج إلى مشير ولا إلى معين ولا إلى مؤازر لأن يوجد الشيء، وليس هناك بالمنفصل من يوجد مثل ما أوجد الحق. الله. يا أيها الناس ضرب الله مثلا،
يا أيها الناس ضرب مثلا،
ضرب مثلا
فاستمعوا له،
إن
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه،
ضعف الطالب والمطلوب
ما قدر الله
حق قدره. أين فينا أيضا الكم المتصل بالأفعال والكم المنفصل بالأفعال؟ هلا بقى نحكي.
نعم.
أيوة، بعدها قرأناها هذه، قرأناها بعد هذه الصفات الخمس والتي مرت الوجود ستة، بقي سبعة معاني، قال ومعان ومعنوية. هلا بنحكي عن المعاني بعدين بتجي المعنوية. المعاني التي تحمل معنى مثل القدرة تحمل القوة، والإرادة تحمل الاختيار، والعلم يحمل المعلوم، والحياة الحياة شرف في أن تتصف الذات العلية بصفات المعاني، الإرادة والعلم، نعم، والحياة والسمع يحمل المسموع، والبصر يحمل المبصر، والكلام نعم موجه للمكلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين. قوله ومعان ومعنوية، المعاني لغة عبارة عما ليس بذات، معاني معقولا ومحسوسا ليس بذات وجوديا كان أو سلبيا أو غيرهما. الوجود كصفات المعاني، أو سلبي كصفات السلبية النفي يعني. واصطلاحا شو معنى المعاني؟ واصطلاحا فالمعاني جمع معنى، وهي كل صفة موجودة قائمة بموجود أوجبت له حكما. شو هي المعاني؟ كل صفة موجودة قائمة بموجود أوجبت له حكما. فقوله موجودة احتراز عن السلبية يعني المتقدمة، ومعنى قيامها بموجود اتصافه بها أو تحقق وجودها به، لأن صفات الحق لا قيام لها بنفسها، قائمة بالذات، أو تحقق وجودها به وهي قديمة بخدم الذات، إذ لا توجد إلا في الذات ولا تكون قائمة بنفسها. ومعنى إيجابها الحكم أنه يلزم من قيامها بالذات ثبوت أحكامها وهي المعنوية. أحكامها المعنوية، شو المعنوية؟ كونه تعالى قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا. وتعلمون والمعتزل نفوا صفات المعاني حتى لا تتعلد القدماء أن سبع صفات قديمات وذات قديمة صار تعدد، نقول له لا، انطوت الصفات بالذات، انطوت الصفات بالذات. نعم. ثبوت أحكامها وهي المعنوية، كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما، فهذه ملزومة عن المعاني اللازمة. المعاني لازمة للحق، وكونه تعالى قادرا ومريدا ملزومة عن صفات المعاني، هي التلازم بين المعاني والمعنوية، تلازم بين المعاني والمعنوية. فقوله أو تحقق وجودها أي ثبوتها في الخارج به، أي فليس لوجودها ثبوت وتحقق إلا به سبحانه، فليس وجودها بالاستقلال، لأن ذلك من خواص الذوات، الصفات لا قيم لها بنفسها، من خواص الذوات. وقوله إذ لا توجد إلى آخره علة لثاني إلى آخره، منقولة من 61 الشرقاوي على الهدهد على أم البراهين للسنوسي. فكون القدرة قائمة بالذات يستلزم كون المحل أي الذات قادرا، قادر إلى آخره، إلى آخر السبع. يجب له القدرة فهو قادر، يجب له الإرادة فهو مريد، وقف على ذلك في السبع. ووجه الحصر في النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية تقدم بحث. 76 على ذمة الناقل. أظن بتحطوا هون واحد تحطوا العدد تحت، حتى توفوا ماشي الحال. واعلم أن الصفة إما أن يكون معناها انتفاء أو ثبوت، فإن كان معناها انتفاء لما يليق، لما لا يليق بالله تعالى، فهي السلبية كما حكينا، كالقدم وما ذكره معه، قدم والبقاء والمخالفة للحوادث والغنى والوحدانية، هذول خمسة وما ذكر معه. وإن كان معناها ثبوتا فالصفة الثابتة إما أن تكون موجودة أم لا، فإن كانت موجودة فهي الصفات المسمات بالمعاني وتسمى صفات الذات والصفات الوجودية كالقدرة والإرادة إلى آخره، والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، سبعة. وإن لم تكن موجودة فهي الصفات المسمات حالا، فإن لازمت صفة معنى سميت حالا معنوية ككونه قادرا، قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا متكلما حالا. والأحوال ناتجة عن الصفات، الأحوال ناتجة عن الصفات، ما بنحسن نقول عن الصفات في حق الله تعالى حالا، بعضهم يقول ذلك، لكن الأوفق أن نجعل الصفة صفة وملازمها حالا. كما قال. نعم، فإن لازمت صفة معنى سميت حالا معنوية ككونه قادرا ومريدا إلى آخره، وإن لم تلازم معنى قائما بالذات سميت نفسية كالوجود والله الموفق. انتهى 60 الهدهدي على أم البراهين للسنوسي بالتصرف. قال الشرقاوي والمحققون أنه لا حال كما قلنا، والمحققون عن قيام القدرة بالذات وهو أمر اعتباري ليس قائما بها، لأنه أدنى درجة من الحال. والمعنوية ما قال معان ومعنوية، والمعنوية ثبوتية وهي كل صفة ثابتة لا توصف بالوجود كالمعاني ولا بالعدم كالسلبية، ملازمة السبع الأول صار بينهما تلازم. القدرة قادرا، الإرادة مريدا، وهي كونه قادرا ومريدا إلى آخره. الله يرضى عن الشيخ. فالفرق بين المعاني والمعنوية من وجوه، منها أن المعاني تدل على الصفة بالمطابقة وعلى الذات بالالتزام، يعني الصفة ملازمة للذات، هذا الالتزام. والمعنوية تدل على الذات، تدل على الذات والصفة معا، تدل والصفة. كونه قادرا تدل على قدرة الذات وعلى القدرة. نعم بالالتزام. والمعنوية تدل على الذات والصفة معا بالمطابقة وعلى إحداهما بالتضمن. ومنها أن المعاني صفات وجودية والمعنوية ثبوتية، طالما وجدت القدرة ثبت كونه قادرا، أي معنى الثبوتية. فالوجودية أقوى من الثبوتية، وهم المعتدين نسفوها، خافوا من كون هذه القوة أن تكون قديمة متعددة قائمة بنفسها، وهذا خطأ، أو ضيق دائرة. ومنها أن المعاني ملزومة، شايف سيدي، ملزومة للمعنوية عقلا، والمعنوية لازمة للمعاني، تلازم بينهم. لازمة للمعاني بمعنى أنه يلزم من كونه قادرا أنه موصوف بالقدرة، كما يلزم من اتصافه بالقدرة كونه قادرا، هذا الالتزام بينهما. ومنها أن هذه الصفات المعنوية واجبة له تعالى إجماعا على مذهب السنة والمعتزلة. المعتزلة قالوا كونه قادرا، كونه قادرا مريدا عالما، ونفوا القدرة والإرادة. نقول لهم عالم بلا علم بصير، قادر بلا قدرة بصير، هذا جهل منهم. أما كونه قادرا قالته أهل السنة والمعتزلة، وعلى القول بثبوت الأحوال ونفيها، والخلاف إنما هو في معنى قيامها بالذات العلية. وعلى كل فصفات المعاني كالأصل للصفات المعنوية، فصفات المعاني كالأصل للصفات المعنوية، لذلك وجودية والمعنوية ثبوتية. كما هنا دقة هون جميلة جدا. وعلى كل فصفات المعاني كالأصل للصفات المعنوية، لأن الاتصاف بالمعنوية كالفرع للاتصاف بالمعاني، أي باعتبار التعقل لا باعتبار التأخر فيه. فاتصاف محل من المحال أي ذات من الذوات بكونه قادرا، مثلا فرع قيام القدرة به، وكذا بقية الصفات المعنوية. وبالله التوفيق. ثم الوجود، يجب لله الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والغنى والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وكونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم. فقال رضي الله عنه: فالنفسية، تقدم الكلام عليها في صفحة 16، كانوا كاتبين 38، أنا ما وجدتها في 16، عند قوله: وتنقسم إلى أربعة أقسام. عند قوله وتنقسم إلى أربعة أقسام، يعني الصفات كله. الحمد لله، يرحمك الله. نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. فالنفسية واحدة، في الصفحة 92 قبل الآخر بخمسة أسطر، صفحة 92، صفحة 92 فالنفسية قبل الآخر بخمسة أسطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالنفسية تقدم الكلام عليها في صفحة 76 بدل 38، شطب على 38 بتحط 76، عند قوله: وتنقسم إلى أربعة أقسام، نفسية وسلبية ومعان ومعنوية. نفسية يعني ذاتية، وسلبية يعني لا حد لها، ومعان تحمل معنى، تحمل معنى، القدرة تحمل قوة، الإرادة تحمل الاختيار، العلم يحمل المعلوم، وقس على ذلك. هذه المعاني. ومعنوية نسبة للمعاني، قال واحدة، النفسية واحدة، صفة واحدة عند المحققين، وهي الوجود، يجب لله الوجود. قال العلامة سيدي الطيب بن كيران في 73 في شرحه على المرشد المعين، شو قال؟ اعلم اللهم علمنا أنه أي الوجود بديهي فلا حاجة إلى تعريفه، الوجود هو الموجود فلا حاجة إلى تعريفه. وقيل تصور حقيقته، وقيل تصور حقيقته عسير فلا يعرف. والقولان أيضا في العدم والعلم، والله لا يعرف أحسن. نعم، قوله فلا حاجة إلى تعريفه. لكن إذا من قرأها لا يعرف لها وجه، هذا قول آخر، فلا حاجة إلى تعريفه. وقيل تصور حقيقته عسيرا فلا يعرف. قوله بديه معروف لا يعرف، صيف صيف تقرأها لا يعرف ولا يعرف، لأنك إذا عرفته عرفته. مو هنا. والقولان أيضا في العدم والعلم والخبر، فهي أربعة ذكرها ابن السبكي، والحق في كل منهما أنه نظري غير عسير، نظري يعني يعلم، غير عسير وعليه. فاختلف في تحقيق معنى الوجود على أقوال ستة ذكرها ياسين في حواشي الصغرى، هذه الصغرى نسخة في التوحيد للسنوسي، وعليها شرح وعليها حواشي ياسين، رجل من أهل العلم اسمه ياسين، في حواشي الصغرى. فاختلف في تحقيق معنى الوجود على أقوال ستة ذكرها ياسين في حواشي الصغرى. ومختار المحققين منها من هذه الستة أنها صفة نفسية للذات، صفة نفسية أي ذاتية للذات، نفسية للذات. والصفة النفسية للشيء هي الحال اللازمة له ما دام متحققا في الخارج. ما دام متحققا في الخارج، لا من أجل قيام معنى به، لا من أجل قيام معنى به، ما في معنى زائد على الذات. الوجود يقابله العدم، والصفة النفسية للشيء هي الحال اللازمة له ما دام متحققا في الخارج، لا من أجل قيام معنى به كالتحيز للجرم واللونية للسواد والقيام بالمحل للعرض، كل ذلك لم يكن من شأن الصفة النفسية، لم يكن. والقيام بالمحل للعرض والتعلق بالمعلوم للعلم، ما في تعلق، يعني ما في معنى زائد على الذات، أما صفات المعاني لها معنى زائد على الذات، والتعلق بالمعلوم للعلم، والحال عندهم ليست موجودة في نفسها ولا معدومة لأنها ملازمة للجرم، والحال عندهم ليست موجودة في نفسها ولا معدومة، واحترزنا بقولنا لا من أجل قيام معنى به من الحال المعنوية ككون الذات عالمة أو مريدة، هذه المؤمنة ليست من الصفة النفسية، من صفات المعاني. هنا ككون الذات عالمة أو مريدة أو قادرة، بأن ثبوت هذا الكون للذات معلل بقيام العلم أو الإرادة أو القدرة بها، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. فالحال عند مثبتها قسمان، معنوية ونفسية، ومنها الوجود، فيكون حالا لازمة للذات، المعدوم لا وجود له، والموجود له وجود، فكأنها حال. ومنها الوجود فيكون حالا لازمة للذات زائدة عليه لا نفسها، وما نسبوه للأشعري وغيره من أن الوجود عين الموجود لا زائد عليه، ليس المراد به أنه مفهوم الوجود والموجود شيء واحد، خلينا نقرأ التعليق. وما نسبه للأشعري وغيره من أن الوجود عين الموجود لا زائد عليه، ليس المراد به أن مفهوم الوجود والموجود شيء واحد، ذو تلك الحالة أي موصوفها ومحلها القائمة به، القائمة هي به كما تقتضيه قاعدة اللغة من الفرق بين معنى المشتق منه والمشتق، والمشتق هنا، وهذا المشتق هنا أعني لفظ موجود، وإن كان بلفظ اسم مفعول، من أوجده؟ نقرأ التعليق، قوله أن مفهوم الوجود إلى آخره، إذ الوجود يصدق على الوجود القديم الواجب وعلى الوجود حادث الممكن، وهو الاتحاد ما صدقا والاختلاف مفهوما، كما في الكاتب بالقوة والضاحك بالقوة، إذ مفهوم الكاتب غير مفهوم الضاحك. مع اتحادهما ما صدقا كذلك مفهوم الوجود الممكن لذاته غير مفهوم الوجود لذاته. فتأمل وراجع معنى التساوي. من أسمائه تعالى الواجد، من أسمائه تعالى الواجد، حتى نتهرب من قوله موجود اسم مفعول، نتهرب من اسم المفعول، إنه اسم من أسمائه تعالى الواجد. وهذا المشتق هنا أعني لفظ موجود، وإن كان بلفظ اسم المفعول وبمعنى اسم الفاعل، فصار الفرق بين معنى الوجود والموجود كالفرق بين القائم والقيام والقعود والقاعد والبياض والأبيض والسواد والأسواد. يعني صار الوجود حاد، وصار الوجود حال. نعم، والبياض والأبيض والسواد والأسود. فأنى يتطرق إلى ذلك الإمام الجليل وأمثاله احتمال توهم اتحادهما الذي لا يخفى بطلانه على من له أدنى تمييز يوضحه صحة الإضافة بلا نزاع في قولنا مثلا وجود زيد جائز، ولو كان الوجود هو ذات زيد الموجود لامتنعت الإضافة لامتناع إضافة الشيء إلى مثله، وإنما المراد بذلك المنقول عن الأشعري وغيره من أن وجود الشيء عينه لا زائد عليه، لا زائد عليه. هنا الرد على أكثر المعتزلة، إذ قالوا المعدوم الممكن قبل وجوده شيء، قبل وجوده شيء، وذات إذ قالوا المعدوم الممكن قبل وجوده شيء وذات ومتكرر في نفسه في الخارج، إلا أن الممكنات قبل أن تكسى نور الوجود كأشياء مخبوءة في بيت مظلم، ثم يفيض الله تعالى على ما يشاء منها نور الوجود فيبرز للعيان. وارد حديث عن رسول الله بهذا المعنى. فللذوات الموجودة عندهم تقرر قبل الوجود، والفاعل المختار عندهم إنما فعل الوجود للذوات. قال البدر الزركشي: وهذا القول يجر بهم إلى القول بقدم العالم. والله قرأناها الفقير والشيخ عبد الوكيل والله في كتاب انتينية، هذا قول انتينية، قول انتينية. جعلوها ذواتا قائمة، جعلوها أعلاما علمية، جعلوها ذواتا في بيت المظلم، وإلا لا، عند أهل السنة والجماعة أعيانا علمية، الحق جعلها ليوجه لها كلمة كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله كن هذا هو النور الذي يرش عليه، إنما قوله كن هذا هو النور. وهذا القول يجر بهم إلى القول باستلام العالم، وحيث كان الوجود عندهم عارضا لذوات الحوادث بعد تقررها، بعد تقررها الحوادث في الخارج، أطلقوا أن الوجود زائد على ذات الموجود في الحادث والقديم، جعلوا القديم كالحادث والحادث كالقديم. وإن لم يصح تقديم ذات القديم على وجوده، لأن الزيادة بحسب التعقل حاصلة، قال في شرح المقاصد: ما أغرب حال الوجود، ما أغرب حال أقرب الأشياء وأشهرها مع تشعب مباحثه وكثرة اختلاف العقلاء فيه. قال العلامة الباجوري في شرحه على أم البراهين: واعلم أنه كما قال بعضهم لا يجب على المكلف اعتقاد شيء من ذلك، بل يكفي أنه يعتقد أن الله موجود، هذا يكفي، يكفي، ما في مجال للبحث عن شكل الوجود، عن عين الوجود، عن لون الوجود، ما في، ليس كمثله شيء يكفي، هذه الآية تكفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بعضهم لا يجب على المكلف اعتقاد شيء من ذلك، بل يكفي أن يعتقد أن الله موجود، وإن لم يعتقد أن الوجود عين الموجود أو غير الموجود، لأن هذا مما اختلف فيه، مما اختلف فيه المتكلمون اختلافا طويلا، فاحفظه ولا تغفل كما تقدم في الفائدة، راجع صفحة 81. وبالجملة فوجوده تعالى ليس كمثله شيء، وذاته ليس كمثلها شيء، وقدمه ليس كمثله شيء، وبقاؤه ليس كمثله شيء، ووحدانيته ليس كمثلها شيء، وقدرته ليس كمثلها شيء، وإرادته ليس كمثلها شيء، وعلمه ليس كمثله شيء، وحياته ليس كمثلها شيء، وسمعه ليس كمثله شيء، وبصره ليس كمثله شيء، وكلامه ليس كمثله شيء، ووجهه ليس كمثله شيء، ويده ليس كمثلها شيء، واستواءه ليس كمثله شيء، ونزوله ليس كمثله شيء. أنا حافظها، حطوها فوق، أيوة حطوها، ليس كمثله شيء، وقربه ليس كمثله شيء، وذاته ليس كمثلها شيء، وصفاته ليس كمثلها شيء، وأفعاله ليس كمثلها شيء. يا سلام، الشيخ الله يرضى عنه قدس الله سره الهاشمي جاب لك الصفات المتشابهة في القرآن كلها، نعم، وفسرها بالآية ليس كمثلها شيء. لما بتقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، شلون ينزل رأسا؟ يوسوس لك الشيطان بالتحديد النزول بالتجسيد. جاب الشيخ الآية ليس كمثله لكونه ثبت لفظ النزول، لكن ليس النزول الذي نعرفه نحن، وعنده التجلي وهو الكشف من حقيقة الشيء. هذا النزول ليس ربنا محدودا، له كرسي في السماء يجلس عليه ويدلي رجليه، كرسيه كله ضلال، حقيقة ضلال. الحق ليس كمثله شيء، إن أثبت الكرسي نثبته وننفي التجسيم أو نؤوله. الكرسي هو الحكم، هي العظمة، هي الوقوف الحاكم عند الحكم. لا. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها أي ليس كمثله شيء، ورم تنزيها أي ليس كمثله شيء. فالشيخ أتى بالجمل الواردة في القرآن التي تفيد التشبيه، أتى بها كلها وهو يقول ليس كمثله شيء. نعرف السمع بالصمات، نعرف البصر بالعين الشحي، نعرف الكلام